وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. أما بعد، قال الحق سبحانه وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذه الآية الكريمة في شأن الهجرة، والهجرة حدث عظيم في تاريخ الإسلام، ولهذا فصار تاريخ المسلمين يؤرخ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك أن الله سبحانه وتعالى كتب الهجرة على المؤمنين بعد أن كتبها على الرسل وأتباع الرسل، إذا لم يمكنهم أن يظهروا دينه في الأرض التي هم فيها فتجب عليهم الهجرة. الرسل وأتباعهم إما أن يجاهدوا، لأن المواجهة مع الباطل وأهله حتمية لابد، وإما أن يهاجروا فيجاهدوا، وإما أن يهاجروا إلى غربة يصبروا عليها مع قيامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة والصبر حتى يحكم الله بينهم وبين قومهم بالحق وهو خير الصالح، وإما أن يكونوا في حال من الغربة لا يسعهم إلا العزلة كما حصل لأهل الكهف، فإنهم اعتزلوا قومهم وآووا إلى الكهف. والحاصل أن الهجرة مأمور بها إذا لم يستطع المسلم أن يظهر دينه، وهي واجبة عليه، وإذا كان في قدرته ولم يستطع أن يظهر دينه في الأرض واستطاع أن يهاجر منها إلى غيرها من مكان يظهر دينه وجب عليه. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في مكة في عذاب واضطهاد واستضعاف وضيق، حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يهاجروا للحبش، وينتظر النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن الله له بالهجرة إلى المدينة بعد أن كما ذكرنا في محاضرة ماضية بايعه أهل العقبة في الأولى وفي الثانية على النصرة إذا جاءوا من المدينة وانتشرت الدعوة فيها، حتى ذكر جابر رضي الله عنه في الحديث الذي رواه أحمد وغيره حتى لم يبقى دار من دور الأنصار إلا ودخلها. فهيأ الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام المدينة المنورة وجعل فيها أنصارة من أهل الصدق والإيمان وأهل البال والجهاد، وهيأ الله سبحانه وتعالى هيأهم الله سبحانه وتعالى لهذا الدين وهيأهم لاستقبال نبينا صلى الله عليه وسلم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر أن يأذن الله له بالهجرة، وكان الصديق يذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فيمهله منتظرا إذن الله سبحانه وتعالى، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى الآية التي سمعناها في سورة المغرب: قل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أمره الله سبحانه وتعالى أن يدعو بهذا الدعاء، فكان ذلك إذنا بالهجرة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصديق وذكر له أن الله سبحانه وتعالى أذن له بالهجرة. قبل ذلك طبعا يذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. فأمروا ماذا يفعلون بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه؟ انكسرت الدعوة ودخل فيها من جميع بطون قريش، وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من خيار أنسابهم من أولادهم وإخوانهم وبني عمومتهم، وأخذ هذا الدين ينتشر في داخل مكة وفي خارجها. كانت العرب تسمع بالنبي عليه الصلاة والسلام ودعوته فيأتون ويسمعون ويسلم بعضهم، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم أن يستخفوا بإسلامه فيابون إلا أظهار كما حصل لأبي ذر رضي الله عنه، وبعضهم ينطلق إلى قومه داعية فيسلمون بإسلامه. فضاقت الأرض بالكفر كفار قريش، وهكذا دائما أهل الباطل إذا رأوا أهل الحق قد انتشر أمره وعلى صوته وبان قوتهم يأتون من باب المكر. والمكر الله سبحانه وتعالى ذكره أنه كان سنة لكل أعداء الرسل، حتى وصل الله سبحانه وتعالى كذلك وصفا عاما في سورة إبراهيم: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. يعني يمكرون مكرا عظيما لشدة بأسهم فيه وكيدهم فيه أن الجبال يمكن أن تزول بسببه، ولكن الله سبحانه وتعالى يأتي بمكره في مقابل مكره فيبطل كيدهم: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. يعني الله سبحانه وتعالى يمهلهم في مكره وهو مطلع عليه لأمر يريده، ثم يجعل مكرهم وكيدهم وبالا عليه. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني بعد أن اجتمعوا ماذا نفعل بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ نقتل محمد فيتشتت أمر أصحابه و ويذهب دينه، أو نحبسه أو ننهيه، فقرروا أن يقتلوه وانطلقوا إلى بيته عليه الصلاة والسلام بعدما أذن الله له بالهجرة. وهذا الحديث يعني جاء من طرق لا بأس بها، أنهم عندما جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أمر عليا أن يرقد على فراشه ويتسجى ببردته، وقف أبو جهل عند الباب مع من جاء به من المشركين يريدون قتل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال هذا محمد، يعني يضرب مثل بضاعته وأن حنا ننتظر على نفسه، هذا محمد يخبركم أنكم إذا آمنتم به صرتم ملوك العرب والعجم، ثم إذا متتم صرتم إلى جنات مثل جنات الأردن، وأنكم إذا كذبتم جاءكم بالذبح، ثم إذا متتم دخلتم النار. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم على إثر كلمته هذه، وقال وقرأ قوله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فجعلوا لا يبصرون. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام التراب وضعه على رؤوسه بعد أن قال عليه الصلاة والسلام نعم أنا قلت هذا وأنت منهم، فأنت منهم اللي تدخل النار. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام حتى أتى الصديق وقد جهز راحلتين، فلما دخل عليه عليه الصلاة والسلام قال إن الله أذن لي بالهجرة، فقال الصديق الصحبة يا رسول الله، وكان حريصا أن يكون صاحب النبي عليه الصلاة والسلام فيها، لأن هذا الشرف اللي ما بعد شرف إذا أعطاه الله سبحانه وتعالى صحبة محمد عليه الصلاة والسلام في هذا الحدث التاريخ العظيم. الأنبياء يهاجرون والهجرة أجرها عظيم مثل الجهاد في سبيل الله مع خير الرسل محمد عليه الصلاة والسلام، هذا هو أعظم شرف. فقال يا رسول الله الصحبة، فقال الصحبة، فدك الصديق رضي الله عنه يعني لشدة الفرح. قال النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يخبره بمسيرهم أخرج من هاهنا، من هاهنا؟ فقال إنما هم ابن سالم أهلك يا رسول الله. فقال نخرج، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخطة، والرسول صلى الله عليه وسلم محروس منصور، الله سبحانه وتعالى أنزل عليه يا رسول بلغ ما أنزل من ربك وإن لم تفعل فبلغت رسالته والله يعصمك من النار، يعني أمر الناس قد كفيناه قم بتبليغ الرسالة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يضرب مثلا لأمته بأن أخذ الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى تثمر المسببات واجب عليهم حتى في نصر الدين، حتى في نصر الدين يجب عليهم أن يعدوا القوة ويبذلوا الأسباب ويأتوا بالتدابير التي تثمر النصر، فإن لم يفعلوا ذلك فإن النصر لا يأتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام المنصور بملائكة السماء الموعود بالنصر المنزل عليه الوحي، الله سبحانه وتعالى أمره أن يأتي، لذلك أخذ بالأسباب في الهجرة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى مكة في غار ثور 3 أيام بلياليهن يعمي على المشركين الطريق. وفي هذا ورد في أحاديث السيرة أن عمر رضي الله عنه سمع برجال في عهده يفضلونه على الصديق، فقال ليلة من ليالي أبي بكر، يوم من أيام أبي بكر خير من عمر رضي الله عنه. ثم حدث بحديث الهجرة، قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبه أبو بكر الصديق، فكان يكون تارة بين يديه وتارة من خلفه، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أذكر الرأس فأصير بين يديه وأذكر الطلب فأصير من خلفه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تفضل يا أبا بكر إذا كان شيء أن يكون فيك؟ قال نعم والله يا رسول الله ما كان من ملمة إلا أحببت أن تكون فيه ولا فيه. فلما جاءوا إلى الغار قال مهلا يا رسول الله أدخل أستبرئ لك الغار، فدخل الصديق يستبرئ الغار يعني إذا فيه شيء من الأذى من العقارب أو الحيات، حتى إذا علاه تذكر أن فيه حجرة ما استبرأه، فنزل أن الغار كان تحت المشركين. قال الصديق لو أن أحدهم أبصر تحت قدميه، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا مصاعدة والجبل والغار تحت في مكان أسفل من موقفهم. قال لو أن ينظرون في الأفق، قال لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا، لكنهم بعد ذلك نظروا فوجدوا أن الله سبحانه وتعالى جعل نصيب العنكبوت. ورد هذا حديث السيرة بإسناد لا بأس به، فقال لو كان هاهنا ما كان عليه نصيب العنكبوت. وورد أيضا أن الملائكة ضربت جناحها على فم الغار فعمت عليها، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه فليلة من ليالي أبي بكر خير من عمر وآل عمر، هذه الليلة العظيمة ليلة الهجرة. وكان عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه يأتيه بخبر قريش، وكانت أسماء رضي الله عنها وضعوا الطعام في سفرة وجراب واحتاجوا شير بطون فأخذت نطاقها وشقته وربطت به. هذا الموقف، تأمل هذا الموقف البسيط، لكنه لأنه سبق وهذا الحدث العظيم في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. فأي حدث وأي عمل وحتى الكلمة حتى الحركة في هذا الحدث التاريخي العظيم يحفظ على مر العصور ويذكره الناس. حتى الآن نحن نذكر هذا الحدث لأسماء رضي الله عنها لأنه في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقيام بنصرة الحق لا سيما عند اشتداد الزمان وقوة الباطل عليه يضاعف ثوابه عند الله. ولهذا نقول يا أخوان، هذه الأيام اشتد الأمر على الإسلام وعظمت الهجمة عليه وتكالبت الأمم وتداعت هو الشر. هذه فرصة، أي موقف تقف في نصر الإسلام، أي ما تدفع في نصر الإسلام، أي كلمة تقولها في نصر الإسلام، أي عمل تؤديه في نصر الإسلام فهو عند الله سبحانه وتعالى عظيم ثواب مضاعف مذكور بالحسنى في السماء وفيما يأتي في التاريخ. يا أخوان التاريخ سيمضي والدين هذا منفوض، والله سبحانه وتعالى قد أقام هذه السوق الصراع بين الحق والباطل ليمتحن الناس فقط. تسجد المواقف، مواقف على الحق الذين ينصرونه ينصرون هذا الدين ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ومواقف على الباطل فيستعمل من شاء في مرضاته ويستعمل من شاء في مساقطه ويجازي كل إنسان بما تقدم من عمله الصالح أو عمله السيء. في أوقات الامتحان يظهر ما كان في القلوب من مكان سره الناس، ويجازي الله سبحانه وتعالى الناس لأعمالهم قبل هذا الزمن. ما كان من عمل صالح ظهر أثر على العباد وظهرت السرائر الطيبة والقلوب الطيبة وأثمرت العمل الصالح والثبات في المواقف والأقوال والنصر للدين والفرح بظهور المسلمين. وما كان في القلب من مرض ونفاق أو من سيئات كما قال ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. يعني الذين يعملون السيئات الله يعني يجعل عاقبة سيئاتهم التكذيب، أحيانا يصل بهم الأمر إلى التكذيب والاستهزاء. هؤلاء الله ينصرهم، هؤلاء المجاهلون الله ينصرهم على هذه القوى الكافرة، فيستهزئون بهم وبكراماتهم وبضعفهم ويعجبون بقوة أعدائهم عاصين مخالفين لما أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين. ولا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. ثم يزداد النفاق من أجل هذا الموقف. فعبد الله بن أريكة يأتي باللبن منيحة يشرب بها النبي صلى الله عليه وسلم في الليل يتعشى والصديق. وهكذا كل موقف تبدل في هذا الحدث التاريخي. الله سبحانه وتعالى نصر محمد صلى الله عليه وسلم بالهجرة وأمر بها المؤمنين إذا لم يستطيع أن يظهروا دينهم، وكان الأنبياء من قبل يهاجرون. وعامة الهجرة كانت قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، الأنبياء السابق كانت عامة الهجرة إلى بيت المقدس. ولهذا بيت المقدس مسرى النبي صلى الله عليه وسلم ومهاجر الأنبياء، هو مهاجر الأنبياء. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم التقى بهم في المهاجر الأول فصلى بهم إماما عليه الصلاة والسلام ليلحق خاتمة الرسالات السماوية بأولها ويبين أن هذه المعركة معركة واحدة وقادتها يقودون طريقا واحدا ويرفعون راية واحدة راية الرسل، لتتذكر هذه الأمة أنها تحمل ميراث الرسل وأنها أمانة عظيمة حملها الله سبحانه وتعالى إياها. ثم ربط النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمانة وهذه الرسالة ببيت المقدس ليكون أيضا أمانة في رقاب المسلمين، فلا يدعوا كافر يتسلط عليه أو يأخذه من أيديه، لأن هذا ميراث الأنبياء ومهاجر الأنبياء ميراث الرسل. الله سبحانه وتعالى جعل محمد صلى الله عليه وسلم خاتمهم مأمونا عليه فأدى الأمانة وبلغ الرسالة. ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم وحملنا نحن هذه الأمانة، أمانة رسالة الرسل من قبل. ولهذا هذا من قوله سبحانه وتعالى، من معنى قوله سبحانه وتعالى أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فيا أخوان هذا ميراث الحق ونصرة الحق وميراث الرسل، ميراث يرثه الصالحون جيل بعد جيل وقرن بعد قرن. والله سبحانه وتعالى في كل قرن وفي كل جيل يمتحنهم بالجهاد، يمتحنهم بالمواجهة. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الله سبحانه وتعالى ذكر أنه في المواجهة بين أتباع الرسل أهل الحق وأتباع الشيطان أهل الباطل، أن الله سبحانه وتعالى يمد أنصار دينه بثلاثة أشياء. يمد أيضا سبحانه وتعالى يمكر يعني أكيد به أنصار الشيطان وأتباع الشيطان وأولياء الشيطان بثلاثة أشياء. أول شيء الله سبحانه وتعالى يمد أنصار الإسلام بالثبات، كلما زاد الأمر واشتد زاد ثباته يجازيهم على حسناته. كل ثبات يأتي هو مجازاة للثبات الذي قبل يتعاظم. قال الله سبحانه وتعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، يعني هذه الكلمة هذا الثبات الله جازاهم به وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، فزادهم إيمانا وتسليما. الذين قال لهم الناس الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالشيء الثاني الله يمدهم به أن الله ينزل عليهم الصبر على قدر البلاء من رحمة الله، ينزل إذا عظم البلاء ينزل معه الصبر. ويعني يقول أن تعرضنا لأشياء ما كنا نظن أننا نقدر نصبر عليها قبلها، لكن نزل علينا الصبر. ولهذا الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين ربنا أفرغ علينا صبرا. شوف التعبير بكلمة أفرغ، أفرغ يعني كأن شيء أفرغ عليك كنت ليس لك دخل فيه، أفرغ عليك الجهود. فالله سبحانه وتعالى ينظر الصبر على قدر البلاء. حال بعض الناس يقول هذا شو صبر على المصيبة هذه، الله صبر، الله كما أنزل عليه البلاء أنزل عليه الصبر، جعل الميزان سبحانه وتعالى. الشيء الثالث أن الله يريهم الآيات فيرزقون البصيرة، وكلما عظمت المحنة واشتد الأمر كانت الآيات أظهر وأقوى وكانت البصيرة أحد وأوضح. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تبصر، يشتد الزمان، يشتد المحن، يشتد الفتن، فالله يزيد الآيات للمؤمنين. وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديث، أصدقهم رؤيا يعني أكثر واحد يصدق في حديثه، يعني أصدق الناس إيمانا، يعني لأن صدق الحديث يدل على صدق الإيمان، كما قال النبي إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ولهذا الإيمان أصل تصديق، والذي جاء بالصدق وصدق به لا تجد أحد، لا يمكن أن يكذب أبدا، احتسابا لله صادق بكل شيء. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رجل يصدق ويتحرى الصدق، يعني يتحرى الصدق يعني ينتبه على كل كلمة يقولها، هل قالها صادقا تماما ولا لا. هذا يدل على قوة الإيمان، أصدقهم إيمانا، أصدقهم رؤيا، أصدقهم حديثا، يعني تصير الرؤيا تقترب من أن يراها في المنام فتقع ثمرة الصدق المطابق مع الواقع. الصدق هو المطابقة مع الواقع، والكذب هو المخالفة للواقع. ولهذا الصدق يطلق على صدق الأقوال وصدق الأفعال، إذا الواحد وافق فعله ما أمر به صدق في فعله، كما في الحديث والفرد يصدق ذلك ويكذب، نسب التصديق للأفعال. وإذا قال كلاما يوافق الواقع الحق قال صدق، قالوا صدق. وإذا خالف بفعل قال كذب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمراء السوء في آخر يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، لا في الفعل يكذبون وفي القول يكذبون. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى يجعل الرؤيا ترى ثم يراها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن ينزل عليه الوحي قالت عائشة يرى الرؤيا فتكون كفلق الصبح، حتى فجاءه الحق في غارها فصير عندهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها جزء من 40 جزء من النبوة، فكأنهم يؤتون شيء من الوحي في الرؤيا السابقة. الله سبحانه وتعالى ينصرهم بهذا كما نصر أول الدين في غربته الأولى بالوحي، لكن طبعا مع الفرق. ولهذا نصرة أول الدين في غربته الأولى بصحبة نبي، فلما يشتد الأمر في آخر الزمان ويعظم شعبهم الفتنة، شعبهم المواجهة، في غربة الإسلام في آخر الزمان بصحبة نبي ليس عليه، يأيدهم الله بالوحي، ينزل نبي يوحى إليه، لأن الله سبحانه وتعالى يؤتيهم الآيات وينور بها البصائر، هذا من عند الله يعطي جنوده. وهذا يا أخوان السبب الذي يجعل ترى مع قلة العدد وقلة العدة وقوة العدو وكثرته وبأسه وشدته وعظمة ما لديه من الجيش والجن، المجاهد مستهين بهذا كله ولا يقيم له وزنا. نور البصيرة وقوة الآيات في قلبه، تعالى يرى هذا كله لا شيء هباء منثورا، بينما غيره متهول، إذا شاف عسكري واحد من الصليبية أو الصهاينة انخلع قلبه، لأن ما في نور البصيرة ولا أيد بالآيات، إنه لم يكن قبل ذلك عنده الشباب فلم يصدره الله سبحانه وتعالى. هذا في جهة جند الله وأتباع الرسل، الشياطين، أتباع الشياطين، أولياء الطاغوت، الله سبحانه وتعالى يمكر به. الخطوة الثانية لما ينساقون وراء مكر الله جزاء لهم بسيئاتنا خبث قلوبهم، الله سبحانه وتعالى يستدرجهم يعني ونستدرجهم من حيث لا يعلم، هم لي إن كيدي متين، يستدرجهم يعني يجعلهم يفعلون أشياء يلقون أنفسهم بسببها في التهلكة وهم يرون ذلك رأي العين. والله ضرب لهذا مثل بأعظم طاغوت في التاريخ، الله سبحانه وتعالى ضرب له مثلا في القرآن وكرر ذلك كثيرا. فرعون، المواضع اللي الله سبحانه وتعالى استدرج فيه الطاغية الطاغوت هذا فرعون كثير، لما جاءه كهنة قالوا إن فيه علم من طريق الكهانة إن بني إسرائيل يبي يولد لهم ولد يكون زوال ملكك عليه. طيب إذا كان هذا العلم معناه لازم يكون ملكك عليه، قال اذبح أولادهم. ثم صرف استدرجها الله وصرفها الله، قال شلون احنا نحتاجهم للصخرة العمل، قال اذبحوا سنة وتركوا سنة، معناه راح يسلك. طيب لكنه أمر بهذا فعل هذا. بعدين جيء به إلى قصره وزوجته قالت ها قرة عين لي ولد لا تقتلوا هذا الولد به، طاعها يستدرجهم الله سبحانه وتعالى. يسوقهم إلى مهلكهم. وأعظم استدراج اللي استدرجه الله فرعون إلى حتى عندما شق موسى البحر بعصاه، وأراد موسى عليه السلام بعد أن خرج من الجانب الآخر أن يضرب البحر بعصاه ليعود كما كان فيمنع فرعون من اتباعه، فالله سبحانه وتعالى قال له واترك البحر رهوا، اترك ارفع يدك يا موسى، لأن يعني المتوقع أن موسى عليه السلام لا يتوقع أن فرعون ينزل، كيف ينزل؟ عند عقل هو رئيس دولة ينزل في بحر أنا شقيته أبقى أرجع عليه، ما يمكن ينزل، لكن الله تعالى سلب عقله استدرجه كما قال وأزلفنا ثم الآخرين، يعني قربناه، الله هو الذي قربه، أزلفنا يقربنا ثم الآخرين، هناك يعني الآخرين يعني جند فرعون، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، فنزل بكامل قواه العقيدة مع جيشه كله إلى أن نزل آخر واحد، فالله سبحانه وتعالى قال لموسى الآن ادري، فضرب فعاد إليهم وغرقوا، استدرجهم الله سبحانه وتعالى إلى حدهم، كلما طغوا خربوا من حدهم، وكلما عظمت قوتهم وحاربوا بها الباطل جنوا من مصرعه. الثالث أن الله سبحانه وتعالى يعمي الأبصار، يصيبهم بالعمى، عكس المؤمنين نور البصيرة يصيبهم بالعمى، ولهذا ونمده ويمدهم في طغيانهم يعمهون، قال المفسرون العمى بالهاء يعني يصيب البصيرة، والعمى بدون الهاء يعني للعين، فالله سبحانه وتعالى يعني يصيبهم بالعمى بصيرتهم، يرون الحق باطل والباطل حق، ولهذا يستمرون في طغيانهم إلى أن يحين مصرهم. والله سبحانه وتعالى جعل هذا مثل في كل مواجهة بين أهل الحق وأهل الباطل. أول خطوة هي أهم خطوة، أهم خطوة هي الخطوة الأولى، الله سبحانه وتعالى يوفقك إليها على قدر ما يرى في قلبك من الصدق، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم الصادقون. فالله سبحانه وتعالى يمد العبد حينئذ بالثبات، ثم يمده بالصبر، ثم يمده بالآيات، ثم يرزقه نور البصيرة، ثم حسن الخاتمة، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره له، من تقرب إلي جبرا تقربت إليه ذراعا، من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن جاءني يمشي أتيته هرولا، والعكس العكس، فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم، فأصرف عن آياته الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، يعني يروا الله يريهم سبيل الرشد، هذا الرشد واضح وعليه علامات واضحة وآياته، هؤلاء جند الله أهل الجهاد يقاتلون في سبيل الله، يقاتلون لنصر دين الله، لا ينتسبوا على شريعة الله كلمة الله، ما ينتسبوا إلى شيء غير الكتاب والسنة، لا عندهم رأي فرقة ضالة، ولا يقولون بقول إمام ضلالة، ولا عندهم غير هذا، أهل الصلاة قيام يزكون يصلون يحجون يذكرون الله يعظمون الله يعظمون دينه، يمتثلون أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا سألت أي واحد من أهل الجهاد قال ديننا دين الرسول صلى الله عليه وسلم، اتبعنا للكتاب والسنة، هدفنا ننصر دين الله، نعلي كلمة الله، نقاتل الكفار، هذه صفات أهل من؟ هذه صفات أهل الحق في كل زمان، شوف المعسكر الثاني يا أخي، الله سبحانه وتعالى جعل الأمر واضح، سبيل الرشد سبيل الغي، كفار صليبيين وهاينة يهود زنادقة شراب الخمر زنا عفار عارات، وين هذا يكون هذا الحق؟ متى صار في التاريخ يا أخوان في شبهة في هذا الأمر؟ تترك هؤلاء تقف مع هؤلاء أو يصير في قلبك شك؟ ها يصير في قلبك شك، ما في راية، ما في إمام الجهاد، ما في خليفة، مدري إيه، أهل الحق ينصرون الدين بدمائهم وأموالهم وأنفسهم وأرواحهم، وأهل الباطل ينصرون الطاغوت، هدفهم الوحيد أن لا تقام في الأرض شريعة ولا ترفع راية للدين، هذا هدفهم منها، كيف يصير في قلبك شك في أنهم أولياء الشيطان؟ قتالهم، مالهم، تجنيدهم، جنودهم، صوتهم، كلامهم، إعلامهم، كل هذا هدفهم النهائي، لا تقام شريعة ولا ترفع راية للدين، ولو رفعت قاتلناه وقاتلنا له، وهدف الآخر الجانب الثاني المعسكر الثاني الفصاط الثاني القتال لإعلاء كلمة الدين وإقامة راية الشريعة، وأن يكون لهذه الأمة عزة كما كان في ماضيها، سبيل الغي وسبيل الرشد، لكن الله سبحانه يصرف عنها باستكبارهم فلا يرى سبيل الغي، سبيل الغي يتبعونه ويروحون فيه، وقال سبحانه وتعالى وهم ينهون عنه ويناون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشاءون، هم يملكون أنفسهم لأنهم هم يملكون أموالهم، كما سيأتي يعني الآية تقول بعد قليل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، يعني يهلكون الأموال تهلك مليارات فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم، وقال إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يقال واعين. يعني الله سبحانه هم يعلمون، هم ايضا كما ان الله سبحانه وتعالى يطلب منك ان تقدم مالك له، روحك له، وجدتك تجاهد في سبيله، طاغوت يعني ان ترك هذا ايضا الطاغوت. الشيطان يطلب ذلك ايضا، ان تقدم مالك، تقدم روحك وتموت في سبيل الطاغوت، في سبيل وطنيه او في سبيل قوميه او في سبيل نظام بائس جاهلي او في سبيل نصره كفار، يطلب منك ان تموت ايضا، فتهلك في الدنيا وتخسر في الآخرة. والله سبحانه وتعالى يطلب منك أن تقدم، لكن يعطيك الحياة العظيمة في الدنيا، حياة الرضا بما أنت فيه. حتى الألم الذي يصيبك في أثناء جهادك في سبيل الله، الألم يعني لا بد منه، لكن ألم عابر، ثم الألم هذا إذا تذكرته بعدين صار حلاوة، تذكره فتذكره بالحلاوة ما تذكره بالألم، لأنك تحتسبته عند الله. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: إلا ابتغاء وجه ربه أعلى ولسوف الأرض. ما في حد يستغي وجه الله في عمل إلا يرضى في نفسه في الدنيا قبل الآخرة. إنما اللي يسخط واللي يخدم غير الله، اللي يخدم خدمته مع الله يرضى في الدنيا ويرضى في الآخرة، ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذا لمحمد ولأتباعه. واللي يخدم غير الله يسخط عليه في الدنيا من قبل الذين استخدموه في معصية الله، كما قال العلماء: من عانى ظالما عذب به ويسخط عليه في الآخرة. وإن تمتع في الحياة متاع الدنيا متاع ثاني متاع فيه عذاب، المهم الله سبحانه وتعالى يمكر بهم يستدرجهم. الله سبحانه وتعالى يعطي أولياءه وأيضا يستدرج أعداءه، وهؤلاء حزب الله أولئك حزب الشيطان. والله سبحانه وتعالى قال: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ثم قال الحق سبحانه: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. يبين الله سبحانه وتعالى شدة عناية أن هذا الذي يقوله محمد صلى الله عليه وسلم هم يظهرون، هم في باطنهم يعلمون أنه الحق من الله. لذلك الله سماها آيات. كن أعداء الرسل قادة ورؤساء هؤلاء غالبا يعلمون أن الرسل جاءت بالحق، لكن استكبار. حتى فرعون ماذا قال له موسى؟ لقد علمت أنت تدري ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال عنه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني الملأ الأعلى فرعون ووزراء يعرفون، القادة غالبا يعلمون، لكن الأتباع يعرفون. كفر القادة كفر استكبار، كفر الأتباع كفر عناد، كفر إعراض. وجدنا آبانا على أمه، فهؤلاء في حقارات أنفسهم كما قال سبحانه وتعالى: فلقد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمون بآيات الله يجحدون. يعني يا محمد لا تحزن، هم في قررت أنفسهم يعلمون أنك على الحق، لكن يقولون لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأول. هذا شيء كان يكتب في السابق واطلع عليه محمد، وهم يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم إن كان بينهم لم يكن يقرأ ولا يكتب، وما كنت تتلو من قبله من كتابه ولا تخطه بيمينك. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأوا عليهم ما كانوا به ممن ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى. يعني نزل بلسان عربي في رجل بينكم صادق أمين تعرفونه لم يكن يقول الشعر ولا يعرف الكهانة ولا يكتب ولا يقرأ ولم يتصل بأحد في تاريخه حتى فجاءه الله سبحانه وتعالى بهذا الوحي، فكيف تقولون أساطير الأولين؟ وهذا يا أخوان لا زال هذه الكلمة يقولها الزنادقة، يعني الذين سلفهم أولئك الكفار وسلفهم كل أعداء الرسل لما يعني يسمعون بدعوة الإسلام قالوا هذه دعوة رجعية، أساطير الأولين الرجعيين، وهؤلاء الرجعيون وجاء الرجع. هم من وين جايبين أديانهم؟ الليبرالية هو من اللي جابها؟ ثلاثة هلكوا في القرن السابع عشر، ما كان حتى فيه اختراع، حتى اللمبة أول اختراع كان فيها هوبز هيزل وربع هؤلاء التعساء اللي ما كانوا يعرفون شيء، من أغبى الناس والله هؤلاء كلهم ينتسبون، الليبراليين اللي في العالم كلهم ينتسبون إليه، إلى هؤلاء الجهلة اللي كلامه يعتبر تضحك عليه. هيزل وهوبز وأندل وفلاسفة أوروبا، سارتر وإنجل داروين، هؤلاء الجهلة الذين كتبوا في عصر يعني كانت أوروبا لا تعرف شيئا من الاختراعات، هذه النظريات الآن هم وضعوهم عمالقة الفكر. وهؤلاء العلمانيين والجبراليين وكتاب الصحافة ويعني المثقفون الذين توكل إليهم صناعة ثقافة الأمة لازم يكون عندهم معرفة بهذه المذاهب. أما العلم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم أيضا رجعين، أنتم راجعين وراء، قروض تأخذون من أسلافكم أهل الضلالة، ما ممكن تأخذون من اللي قدام، ما في حد يأخذ من اللي قدام، لأن اللي قدام بعد ما جاء لازم تأخذ من وراء من سبق، لكن من سبق يكون أهل الحق وأهل الباطل، تقول رجعية. على كل حال يعني كما قالت تشابهت قلوبهم، قال الحق سبحانه وتعالى يبين جهلهم أيضا، وإذ قالوا اللهم إن كان هو هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذابنا. العناد والجهل هذا من الاستدراج وعمل بصيرة، يعني المفروض ماذا يقول؟ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك تدعو الله، طيب تدعو الله إذا كان هذا حق، طيب إذا النتيجة المنطقية إذا كان هذا حق وتدعو الله بصرني به واهدني إليه فأمطر علينا حجارة، عناد واستكبار شيء عجيب. ولهذا الله سبحانه وتعالى يعني عاقبهم أشد العقوبة أو ائتنا بعذاب، يعني ثم بين الله سبحانه وتعالى أنه ما يمنع من نزول العذاب عليه إلا أن الله سبحانه وتعالى جعل فيكم محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أو تسلمون فتستغفرون من هذا الكلام ومن شرككم، لكنكم ما أسلمتم ولا استغفرتم فبقي المانع الثاني قائما فمنع الله عنكم العذاب بمحمد عليه الصلاة والسلام. وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به، حتى في سنن داود الترمذي انه كسرت الشمس فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم وعدتني الا تعذبهم وانا فيه، ولما جاءه ملك الجبال لما طردوا اهل الطائف فهام على وجهه عليه الصلاه والسلام مهموما مغموما فلم يثق الا في قرن التعالي، فجاءه جبريل قال يا رسول الله ان الله بعث اليك ملك الجبال، فكلمه ملك الجبال قال يا محمد ذلك فيما تنشئ اطبق عليهم الاخشبه، اهل مكه اطبق عليهم الجبلين فيهلكون جميعا، ملك الجبال حركه واحده نفقه واحده، يعني هذا الجبال كلها تحت يده الله وكله بها، قال بل ارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى جعله رحمة، فلهذا حتى الجهاد والقتال في سبيل الله في الإسلام هو رحمة، هو لإنقاذ الناس من ظهور الجاهلية في الأرض، لأن ظهور الجاهلية في الأرض هلكة على أهل البشرية، فلا تدفع هذه الهلكة إلا بالجهاد، ولا هو القتل فساد، لكنه لا يمكن أن يقع الصلاح العام إلا بالفساد الجزئي، فلهذا جاز قتل الكفار والمشركين من أجل إعلاء كلمة الله، لأن هذا يأمن الناس. الكفار لما ظهروا ماذا حصل في الأرض؟ اليوم ماذا يحصل في الأرض يا أخوة؟ من الدمار والرعب والخوف وذهاب السلام وذهاب الأمن وانتشار الأمراض وانتشار الفقر وانتشار البلاء في الناس وانتشار الرذيلة وانتشار الشرك والكفر وظهور الشياطين، هذا كله بسبب أعظم ذنب يرتكب في الأرض إزاحة شريعة الله ورفض كلمة الله. لهذا الله سبحانه وتعالى قال ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، يعني المفسرون محمد رسالة محمد شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي النعمة اللي بدلوها بالكفر، فحتى الجهاد لهذا إذا أسلم العدو لا نقاتل، وإذا رضي أن يكون تحت كلمة الله لا نقاتل لا نسفك الدم، لأن إحنا ليس هدفنا سفك الدم، إحنا بعثنا رحمة للعالمين، كنتم خير أمة أخرجت من أجل، لكن الكفار هو اللي هدفهم إفساد الدماء وإهراق الدماء وسلب الأموال وسرقة الشعوب وسرقة البلاد وسرقة النفط، نفوس عالميين استولوا على سلاح عظيم ما حصل مثله بالتاريخ، فجاءوا قطاع طرق يسرقون ثروات الشعوب يسرقون الدماء، ليس لهم ذمة لا دين لا قانون، يعبثون في الأرض حتى أخرج الله لهم أهل الجهاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفيهم بقوة المجاهدين.